بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعل هذا الجمع في ميزان الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تشقق السماء بالغمام، يوم يعض الظالم على يديه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم اعلموا أن النفس بطبيعتها يا أيها الأحبة طموحة إلى الشهوات واللذات، كسولة عن الطاعات وفعل الخيرات، لكن في صنعها عن رغبتها عزها، وفي تمكينها مما تشتهي ذلها وهوانها، فمن وفق لقمعها نال المنى ولبسه بنا، ومن أرسلها العنان ألقت به إلى سبل الهلاك والردى ولبسه هدم وما بنى. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، ففي طمع أهواء نفوس اعتزازها، وفي ليلها ما تشتهي كل سرمدي. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. وعلى هذا فالناس مختلفون في بناء أنفسهم وتأسيسها وتربيتها اختلافا بينا جليا واضحا، يظهر ذلك في استقبال المحن والمنح والإغراء والتحرير والنعم والنقم والترهيب والترهيب والفقر والغنى. فمنهم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فلا تضره فتنة ولا تزاجعه شبهة ولا تغلبه شهوة، صامد كالصوت الشام، فهم الحياة نعمة ونقمة ومحنة ومنحة ويسرا وعسرا، ثم عمل موازنة فوجد أن السهر يومان، ذا أمر ولا خطر، والعيش عيشان لا صف ولا كدر، فضبط نفسه في الحالين، فلم يأس على ما فات ولم يفرح بما هو آت. فلا خيلاء عند إناء ولا حزن عند افتقار، لا يغفر إن رأت ولا يتكدر إن رؤيت، يقلق من الدنيا ولا يقلق على الدنيا أبدا، يستعجل الباقية على الثانية فتجده راضيا لك مطمئنا الفؤاد. إن هذا الصنف من الناس منكم قيم كريم لكنه قليل قليل وما ضره أنه قليل وهو عزيز. فمثله كالشجرة الطيبة عميقة الجذور ثابتة الأصول مفيدة الفروع لا تزعزعها الأعاصير ولا تنال منها العواصف. والسر إنه الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب ثبت صاحبه واطمأن وضرب بجذوره فلا تزعزعه المحن ولا تؤثر فيه الفتن بل يكم الخير ويجني الفوائد. شجر بثمر مثال حال هذا الصنف. أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي فلا أبالي بأشواف ولا محن على طريقي ولي عزمي ولي شغفي ماض. فلو كنت وحدي والدنا صرخت في قف لسرت فلم أبطئ ولم أقفي. وهذه نماذج من هذا الصنف العزيز السامح القليل جديرة بالتأمل أضعها بين أيديكم وهي قليل من كثير. فهو مجاهد جريح من جرحى أخذ به 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم لم يصطلحوا في هذه الدنيا وما فيها من أهل ومال ومتاع إلا لحظات. فيما كان يفكر هذا الشخص وما الذي كان يشغل باله؟ اسمع ما رواه الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه في القتلى وقال لي إن رأيته فأسرعه مني السلام وقل له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني كيف تجده. قال زيد فجعلت أبحث عنه في القتلى فأصبته وهو في آخر رمق به 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. فقلت له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول أخبرني كيف تجدك. قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام. قل له إني والله لأجد رائحة الجنة. ليس هذا موضع الشاهد ولكن اسمع ماذا قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق. ثم طاردت روحه رحمه الله. ثبت سعد وعلم غيره دروس الثبات وهو يوجع الدنيا ما أوصى بأهل وما أوصى بمال. كان همه أعلى وأغلى وأحلى همه الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه. ولئن انتقلت قريبا بعيدا عن هذا لوجدت الخير في الأمة لا يزال وسيبقى بإذن الله عز وجل. فهو الزكي عليه رحمة الله ذلك المحدث الكبير الذي يدخل على هشام بن عبد الملك فيقول يقول هشام للعلماء وكانوا حوله من الذي تولى كبر الإفك في حادثة الإفك. وكان هشام يدعي أن الذي تولى كبره هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال هشام لسليمان بن يسار من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي. فقال هشام كذب هو علي بن أبي طالب. فقال سليمان الأمير أعلم بما يقول. ثم قال للآخر من الذي تولى كبره؟ فأجابه وكذبه. ثم وصل الدور إلى هذا الإمام إلى الإمام الزهري عليه رحمة الله ذلكم الرجل الذي نحسب أنه أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه. فقال له هشام من تولى كبره؟ قال ابن أبي عليه من الله ما يستحق. قال كذب. فانتفض الإمام الزهري وقال أنا أجرب لا أبالك والذي لا إله إلا هو لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. والذي لا إله إلا هو لقد حدثني سعيد وعروة وعبيدة وعلقمة عن عائشة لأن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. فارتعد هشام وانتفض وقال هيجناك يا إمام سامحنا سامحنا. إنه الثبات وإنه بناء النفس الذي لا يضره أي موقف يتعرض إليه من محنة أو منها. وقبل هذا وذاك أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فهو يوسف عليه السلام في عنفوان شبابه وفي قمة نفسه تخرج إليه وتبرز إليه امرأة العزيز الجميلة بأبهى كلة متعطرة متبهرجة مبدية لمفاتنها قد غلقت الأبواب ودعته بصريح العبارة ولم تكن فقالت هيت لك أقبل قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولم تقتصر الفتنة عند ذلك، بل ازدادت تعيرا حين شملت نساء عية القوم، حين أعجبن بيوسف عبد يوسف عليه السلام وفتن برجولته وجماله، فأخذن يطاردنه يريدن أن يعمل بهن الفاحشة. وتبلغ الأمور ذروتها يوم تأتي امرأة العزيز تهدده وتقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ماذا رد؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إنه ثبات أنبياء الله أمام الشهوات وأمام التهديدات عليهم صلوات الله وسلامه، وهم الأسوة والقدوة. إنه الثبات بكل معاني والثبات بكل مباني أمام الشهوات وأمام الشبهات، والذي لا يوفق له إلا من علم صدقه رب الأرض والسماوات. ولا يخفاكم إن خفاكم شيء ما نفيه الإمام أحمد بسبيل عقيدته من أذن وتعليم، تخلع يداه ويجلد السياط الكثيرة، يختار الظالمون له عددا من قساة القلوب وغلاظ الأفئدة ليجلده كل واحد منهم فوقين بكل ما أوتي من قوة وهم يتعاقبون عليه، وهو ثابت كالطود لا شمس لا يتراجع أبدا. يغمى عليه من شدة التعليل ثم يفيح فيعرض عليه الأمر فلا يتراجع حتى انتصر بإيمانه وبناء نفسه وبتوفيق الله قبل هذا وذاك. وكان انتصاره دليلا على الإخلاص والعزم والقوة. لقد خرج الإمام من المحنة خروج السيف من الجلاء والبدر من الظلماء، أدخل في الفير فخرج ذهبا أحمر، وتواطأت القلوب على محبته حتى أصبح حبه شعارا لأهل السنة. فأين الذين عارضوه؟ وأين الذين عذبوه؟ وأين الذين نالوا منه؟ ذهبوا إلى ما قدموه، وبقي حيا بذكره، والذكر للإنسان عمر ثاني، والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر. وتتعاقب النماذج الثابتة المبنية في هذه الأمة، والخير فيها ولو خلت لانقلبت كما قيل. ويتحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين، والثمن تسليم ديار المسلمين. فشهد ذلك الأمر العز بن عبد السلام، وشق عليه الأمر، شق على سلطان العلماء فأنكر ذلك أيما إنكار، وترك الدعاء لإسماعيل. وعندئذ كتب جواسيس السلطان الذين بثهم لاستراق السمع بذلك، ورفعوا التقارير الظالمة وحرفوا القول وزخرفوه. فجاء كتاب السلطان باعتقال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، فسجن وضيق عليه، ثم أطلق ومنع من الخطابة والتدريس ومنع من الاجتماع إليه، وخرج مهاجرا إلى أرض مصر. فأرسل له السلطان رسولا وطلب منه التلطف مع العلم، وعرض عليه بعض الأمور علّه أن يلين أو يهن أو يضعف. قال إن وافق فذاك، وإن خالف فاعتقله في خيمة بجانب خيمته. ذهب رسول السلطان إلى سلطان العلماء وقال له يا إمام، بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير. فأبى سلطان العلماء إلا الثبوت على محض الحق، وقال قولا خرا من هوله ذلك الرسول صائقا، قال يا مسكين، والله الذي لا إله إلا هو ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فأرغى رسول السلطان وأثبت وهدد وأعلن اعتقال الشيخ عن الملأ، فقال الشيخ افعلوا ما بدا لكم. فاعتقلوه في خيمة بجانب خيمة السلطان. فأخذ الشيخ يرسل آيات الله البينات، يتصل بالله عن التعبد عن طريق التعبد بكلام الله. وكان بعض ملوك الصليبيين عند ذلك السلطان، فقال هذا السلطان أتسمعون هذا الذي يقرأ القرآن؟ قالوا نعم. قال هذا أكبر رجل دين للمسلمين، وقد حبسته وعزلته عن الخطابة والتدريس من أجلكم. فلما سمع ملوك الفرنجة هذه الميوعة الرخيصة من ذلك السلطان أرادوا أن يهينوه ويذلوه لأنه هان واستمرأ الهوان. قالوا والله لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. ثم انتصر المسلمون بعد ذلك على الصليبيين، ونجى الله الشيخ من كيد الشيطان وحزبه، فدخل مصر آمنا لم يقدم تنازلا، وازداد في الحق صلابة، فرحمه الله. إنه بناء النفوس، إنه الإباء والاستعلاء، إنها ليست كبرياء، إنما هي عزة العقيدة وعلو الراية ونفعك. ولقد تعرض البناة لأنفسهم في كل العصور لمواقف فنجحوا فيها بفضل الله. أحدهم يقطع بكلمة الحق
فيشرك بها المنافقون والظالمون ويذيقونه بسبيلها ألوان حتى من التعذيب في السجن لا تضاهيها إلا ألوان التعذيب في محاكم التفتيش في القرون الوسطى. كانوا يسلطون عليه الكلاب بعد تجميعها فتطارده الساعات ثم تنقض على لحمه تنهشه نهشا إذا توقف عن الجري وهو صابر ثابت معتصم بالله لم يرده ذلك عن هدفه ولم يصده عن بغيته وغايته فأغارهم ذلك فماذا يفعلون؟ حكموا عليه بالقتل وتلك والله فتنة أيما فتنة. ثم جاءه الإغراء أن يستأذن ذلك الظالم ليخفف عنك الحكم فقال في إذاء واستعلاء لئن كنت حكمت بحق فأنا أرتضي الحق وإن كنت حكمت بباطل فأنا أعلى من أن أسترحم الباطل إن يدي التي تشهد لله بالوحدانية كل يوم مرات لترفض أن تكر حكم ظالم أيا كان ذلك الظالم. ثم يقاد إلى حده يقاد إلى حده ولسان حاله الله أسعدني بظل عقيدتي أفيستطيع الخلق أن يشكوني؟ ويأتي أحد علماء السوء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا وما بنوا أنفسهم ليلقنه كلمة التوحيد التي يقاد إلى الموت من أجلها فيقول له قل لا إله إلا الله فيتبسم تبسم المغرب ويقول يا مسكين أنا أقاد إلى الموت من أجل لا إله إلا الله وترجع أنت لتأكل الفتاة الموائد بلا إله إلا الله. لا نامت أعين الجبناء إنه البناء الحقيقي للأنفس إنها الثقة بأنهم على الحق إنها الثقة بغلبة دين الهدى على دين الهوى وبقوة الله على كل القوى. لا تظن يا أيها الأحبة إن الزنا بالرجال فقط إنه كذلك في النساء والأطفال. فهو أحد المحدثين بخراسان واسمه محمد بن عاصم عليه رحمة الله له بقنيات صغار لا ولد ذكر يقوم عليهم انتقل إلى بغداد يوم سمع بمحنة الإمام أحمد ليحدث الناس ويسد ثغرة قد فتحت في ذلك البلد ترك بنياته بخراسان وسمع في بغداد بتلك المحنة فانطلق إلى الإمام أحمد وقد علم أنه سجن ورجب ووذي في الله عز وجل فقال لأصحابه وهو يحدث يوما من الأيام في حلقته ألا نقوم فنقول كلمة الحق وقام ليقولها وتذكر بنياته لله تركهن في خراسان وعلم أن رجلا يقوم ليقول هذه الكلمة في ذلك المقام ما عاقبته إلا الموت وهو في هذا الصراع مع نفسه يأتيه كتاب من بنياته يقولن له يا أبانا إنا قد سمعنا أن الرجل قد دعا الناس إلى القول بخلق القرآن وإنا نأمرك بألا تجيب فوالذي لا إله إلا هو يا أبانا لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن نسمع أنك قلت بخلق القرآن. الله أكبر. إنه البناء في أوصاف النساء في أوصاف البنات في أوصاف الرجال أسر لم تعرف إلا ربها فهان في سبيله كل شيء واستعلب في سبيله كل صعب كل بذل إذا العقيدة ريعت دون بذل النفوس نذر زهيد. مسلم يا صعاب لم تقهريني في فؤادي زمازم ورعود لا أبالي ولو أقيمت بدرسي وطريقي حواجز وسدود من دمائي في مقدرات القراري يطلع الزهر والحياء والورود. هذه سنة المؤمنين الاطمئنان إلى الله يملأ نفوسهم فيبنيها يحرك جوارحهم فيقويها لا يستمدون تصوراتهم وقيمهم وموازينهم من الناس وإنما يستمدونها من رب الناس. فأنا يجد في أنفسهم وهنا عند محنة أو عند منحة أو عند شهوة أو يجد في قلوبهم حزنا على فائق من الدنيا إنهم على الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليكن للباطل سلطانه ليكن له هيله وهيلمانه ليكن معه جمعه وجنوده إن هذا لا يغير من الحق شيئا. هذا هو الصنف الأول من الناس ممن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هامات لا تنحني وقامات لا تنحني. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الصنف. أما الصنف الثاني فأسس بنيانه على شفا جرف هار يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يذوب أمام المحنة فلا يتماسك يلعب بعواطفه الخبر البصير فلا يثبت يطير فؤاده للنبأ الخفي فلا يسكن فؤاده هواء يعيش موزعا بين هم حياة الحاضر ومفاجآت تنتظر لا تطمئن لقوله ولا تثق في تصرفاته بصره زائر عقله فارغ أفكاره تائهة مغلوب على أمره لا ينفع في ريادة ولا يعتمد عليه ميثاقا. جبان مكتون فرار غرار يوم يمان إذا لاقاه ذو يمن وإن تلقى مع عبديا فعدنان. مثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة، لا تثبت أمام الريح ولا تقوى على مقاومة الآفات، أو كالبناء بلا أساس سرعان ما يسر سقفه على من فيه، فهو قلق بائس متردد تعصف به الفتن تدمره المحن، إن عبدته لم يرعوي، إن خاطبته لم يفهم. ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيره وخطاب من لا يفهم. إن المؤمن يقف شامخا وهو يرى مثل هذا الصنف البائس، وقد غرق في شهواته الهابطة وفي نزواته الخليعة السافلة يعب منها، لكنها حكمة الله البارقة التي أرادت أن يقف الإيمان مجردا من الزينة والطلاء، عاطلا عن عوامل الإغراء، لا هتاف لذة ولا دغدغة شهوة، وإنما هو الجهد ليقبل عليه من يقبل وهو على يقين أنه يريد الله والدار الآخرة، ولينصرف عنه من يبتغي المطامع والمنافع الدنيوية ومن يشتهي الزينة ويطلب المتاع، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ها هو أحد الساقطين الذين ما بنوا أنفسهم، بنوها على كفا جرس هار فانهار بهم. إنه جبل ملك غسان أسلم وجاء المدينة في موكب عظيم بحاشيته وجنده، فرح المسلمون بإسلامه كثيرا فخرجوا للنظر فيه وفي موكبه، فإذا الخيول معقودة أذنابها وسلاسل الذهب في أعناقها وعلى رأسه التاج المرصع بالجوهر، وذهب إلى مكة وجعل يطوف بالبيت، وبينما هو يطوف إذ وطئ رجل فزاري الإزارة فلطم جبلة الفزاري فهشم أنفه، فشكاه الفزاري إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبعث عمر إلى جبلة فأتاه فقال له عمر ما هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه تعمد وطأ إزاري فلطمته، ولولا حرمتك لضربت ما بين عينيه بالسيف. فقال عمر قد أقررت على نفسك بما فعلت، فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك بعشم أنفه كما فعلت به. قال وكيف ذلك وهو شوقة وأنا ملك؟ قال عمر رضي الله عنه الإسلام سوى بينكما، فلم ير جبلة مخرجا إلا بإعطائه مهلة، طلب مهلة إلى الغد ليلود بالفرار ليلا ويرتد عن دينه ولو علم الله فيه خيرا لأسمع. سقط عند أول امتحان لأن البناء لم يؤسس على تقوى وإنما أسس على تفاجر النهار، كيف يقوى على العواصف غرق جذره في ترابه موؤود. أحبتي في الله، بعد الذي سمعتم لعلكم أدركتم أن الحاجة العظيمة ماسة إلى بناء أنفسنا وتأسيسها على تقوى من الله ورضوان أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء. إي والله، لذلك ولعدة أسباب لعلنا أن نقف عليها، أولا لكثرة الفتن والمغريات وأصناف الشهوات والشبهات، فحاجة المسلم الآن لا ريب إلى البناء أعظم من حاجة أخيه أيام السلف، والجهد بالطبع لا بد أن يكون أكبر لفساد الزمان والإخوان وضعف المعين وقلة الناصر. ثانيا لكثرة حوادث النقوف على الأعقاب والانتكاس والالتكاس حتى بين بعض العاملين للإسلام، مما يحملنا على الخوف من أمثال تلك المصائر. ثالثا لأن المسؤولية ذاتية، ولأن الشريعة فردية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. رابعا عدم العلم بما نحن مقبلون عليه، أهو الابتلاء أم التمكين؟ وفي كلا الحالين نحن في أمس الحاجة إلى بناء أنفسنا لتثبت في الحالين. خامسا لأننا نريد أن نبني غيرنا، ومن عجز عن بناء نفسه فهو أعجز وأقل من أن يبني غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه كما قيل. لذلك كله كان لا بد من الوقوف على بعض العوامل المهمة في بناء النفس، بناء مؤسسا على تقوى من الله ورضوان. فها هي بين أيديكم الآن بعض العوامل غير مرتبة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. من عوامل بناء النفس التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وخير ما تقرب به المتقربون إلى الله الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، وعلى رأس هذه الفرائض توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ثم إن في النواقل لمجالا واسعا عظيما لمن أراد أن يرتقي إلى مراتب عالية عند الله تبارك وتعالى، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كما في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جاء هذا الدين بعبادات شتى تملأ حياة المسلم في كل الظروف والأحوال، بالليل والنهار، بالقلب والبدن. فهناك السنن القولية والسنن الفعلية والقلبية التي يعتبر أداؤها من أهم عوامل بناء النفس، من قيام ليل وصيام تطوع وصدقة وقراءة قرآن وذكر لله آناء الليل وأطراف النهار. لا شك أن هذه العبادات تقوي الصلة بين العبد وبين ربه، وتوثق عرى الإيمان في القلب، فتنبني النفس وتزكو بها، وتأخذ من كل نوع من العبادات المتعددة بنصيب، فلا تمل ولا تسأم. لكن علينا أن ننتبه بهذه القضية إلى أمور: أولا، الحذر من تحول العبادة إلى عادة، لأن البعض يألف بعض العبادات حتى يفقد حلاوتها ولذتها، فلذلك تراه لا يستشعر أجرها، فتصبح العبادة حركة آلية لا أثر لها في سمت أو قول أو عمل أو بناء. ثانيا، عدم الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض، لأن البعض يخطئ فيهتم بالأدنى على حساب الأعلى، وما بالعبادات دليل. فيقوم الليل مثلا ثم ينام عن صلاة الفجر، فليكن لك من كل عبادة نصيب، وعلى حسب الأهمية كالنحلة تجمع الرقيق من كل الزهور ثم تخرجه عسلا مفصلا شهيا سائغا لذة للآكلين. ثالثا، إذا تعارض واجب ومستحب فالواجب مقدم ولا شك. رابعا، التركيز على أعمال القلوب وتقديمها على أعمال الجوارح، فالقلوب هي محل الفكر ومحل التدبر ومحل العلم، والقلب مع الجوارح كما تعلمون كالملك مع الجنود. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من عوامل بناء النفس المجاهدة، كل فترة لا يصحبها مجاهدة فهي في طريقها إلى الإضمحلال والذوبان والزوال. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تحصنه ينقضه. فجاهد النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النص فاستعني. إن استشعار المؤمن أن الجنة محفوفة بالمكاره يتطلب منه طاقة عالية متمثلة في همة عالية تتناسب مع ذلك المطلب العالي للتغلب على تلك المكاره التي حفت بذلك المطلب العالي، ألا وهو الجنة. نسأل الله من فضله مع تنقية تلك الهمم من كل شائبة تدفع لوجه غير وجه الله عز وجل. وإنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، والله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم. هو ثابت البناني عليه رحمة الله يقول: تعجبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، والله إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. لا شك والله إن هذا نتيجة مجاهدة وصل بها إلى الهداية من الله جل وعلا. ويقال للإمام أحمد: يا إمام متى الراحة؟ فيقول وهو يدعو إلى المجاهدة: الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. إي والله، إنها الراحة الأبدية التي يستعجل كل صاحب في سبيل الوصول إليها. وأعظم المجاهدة يا أيها الأحبة مجاهدة النيات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص الرياء، والإخلاص من غير صدق هباء. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات الأمثال كبار جهنم يجعلها الله هباء منثورا، مع أنهم كانوا يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، ولهم من الليل مثل المصلين وما للمخلصين، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس، عباد زهاد نساك، لكن إذا خلوا ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فالنية النية. ها هو صلى الله عليه وسلم يتجه إلى تبوك من المدينة بجيش قوامه 30,000 في صحار يبيد فيها الجيد ويضيع فيها الفتيل والبليل، وقت عسرة ووقت شدة حر ودنو ثمار للمدينة ومشقة عظيمة في سفره بلغت فوق ما يتكلم يسلم المتكلمون، حتى إن عمر رضي الله عنه ليقول: لقد أصابنا عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع من شدة العطش، حتى إن الرجل لينزل عن بعيره فينحر فيعتصر فرسه ثم يشربه. الحال هذا بعضه. وعندما نقلوا راجعين منصورين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التعب العظيم، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا وطئتم موطئا يبيض الكفار إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة، إنهم ولا شك أقوام حسنوا نياتهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، زاد وراحلة لا نليق ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا زاد ولا راحلة، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فبحسن النية بلغوا ما بلغ أولئك الذين سمعتم ما حصل لهم. ولذلك يقول الإمام أحمد موصيا ابنه: يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فالنية النية، والإخلاص الإخلاص، فهي من أهم عوامل بناء النفس وتزكيتها، وكل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ثم اعلم يا أخي الحبيب أن للإخلاص علامات: اعرض أعمالك عليها واختبر نفسك وجاهدها، وهي على سبيل المثال الحق. أولا: استواء المدح والذم. فالمخلص لا يتأثر بمدح مادح ولا ذم لام، لأنه جعل الهم هما واحدا وهو إرضاء الله رب العالمين وكفى. ولذا يمدح أحد الأئمة بوجهه فيغضب ويقول: أشهد الله أني أمقتك على ما تقول، والذي لا إله إلا هو لو علمت من نفسي ما أعلم لحذوك على رأس التراب. ثانيا: نسيان العمل بعد عمله، ويبقى الهم هما واحدا: هل تقبل هذا العمل أم لم يتقبل؟ وإنما يتقبل الله من المتقين. ثالثا: الحب في الله حبا يزيد بالبر، لكنه لا ينقص بالجفا، وإنها لكبيرة إلا على الذين عاد الله. رابعا: إخفاء ما يمكن إخفاؤه من الطاعات، خوفا من دواعي السمعة والرياء. فمن استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. لقد كان الرجل من أسلافنا يجمع القرآن ويحفظه وما يشعر به جاره، ويفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس حتى يسأل، ويصلي الصلاة الطويلة في بيته والضيف في بيته ولا يشعرون. بل إن أحدهم سيدخل مع زوجته في فراشها ثم يخادعها كما تخادع المرأة صبيها، فإذا نامت سل نفسه ثم قام ليله كله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما جزاؤهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول أحد السلف: لقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه بالسر فيكون علانية أبدا. يجلس الرجل منهم في المجلس المعمور بذكر الله فتأخذه الخشية فتأتيه ريح العبرة لتخرج فيردها، فإذا خشي خروجها خرج من مجلسه خوفا من دواعي السمعة والرياء. يصوم أحدهم يوما ويفطر يوما لمدة 40 سنة لا يعلم أهله به. كان حمالا يعمل حمالا يحمل غداءه معه بالصباح، فيتصدق به بالطريق على أحد المساكين ويرجع في المساء ليتعشى مع أهله، فذاك إفطاره وعشاؤه. فإن المؤمن المبارك عليه رحمة الله كان يجاهد في سبيل الله، وكان يضع اللثام على وجهه لئلا يعرف، خوفا على نيته أن يشوبها شاحب من الشواغل. هل عاش أولئك يوما من الدهر على وجه الأرض؟ إي والله. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم احشرنا وإياهم بزلاط الصالحين. إيمانهم بالله لا يتزعزعوا، وضميرهم في الله لا يتزلزلوا، قد أرخصوا في الله كل عزيزة ثم استقلوا فيه كل مدلل. ليست مبادئهم حديث ملمح زيف اللسان ولا كلام مجمل، سارت مبادئهم وسارت خلفها أفعالهم في موكب متمثل، حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماح الدفن. الموت للجبناء منحدر وللهمم الصعود، كالسان ما بين التعالج في المعامل والإسود. من عوامل بناء النفس محاسبتها محاسبة دقيقة. النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات، إلى النزاهات، إلى الهوى، فلا بد لها من محاسبة. والكل لا يشك أننا إلى الله راجعون، محاسبون على الصغير والكبير والنقير والقصير. الأعمال محصاة في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما دمنا نعلم ذلك، فمن العقل أن نحاسب أنفسنا في الرخاء قبل الشدة، ليعود أمرنا إلى الرضا والقسط. لأن من حاسب نفسه علم عيوبها وزلاتها ومواطن الضعف فيها، فبدأ بعلاجها ووصف الدواء لها. فينمي ذلك في النفس الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات بميزان لطيف، ألا وهو ميزان الشرع. لقد عرف السلف الصالح أهمية ذلك فحققوها في أنفسهم. ها هو أحدهم كما أورد ابن أبي الدنيا بسنده، جلس مع نفسه ذات يوم محاسبة في آخر العمر، نظر وقلب وفكر وقدر، فإذا عمره 60 عاما حسب أيامها، فإذا هي تربو على 21,500، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الله بواحد وعشرين ألف ذنب و500. هذا إن كان ذنب واحد، فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مرجيا عليه. فالمحاسبة تروض النفس وتهذبها، وتزيد العمل الصالح، وتولد الحياء من الله، وتلزم خشية الله. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمحاسبة على أقسام: محاسبة قبل العمل، كف عند أول همك، عند أول همك أو إرادتك العمل، فاسأل نفسك: هل العمل مشروع؟ أقدم وأخلص وجد وسارع إن كان كذلك، وإن لم يكن فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومحاسبة أثناء العمل: هل أنت مخلص صادق أم مرائي؟ وأنت أعلم بنفسك، لأن العمل قد يبدأ وهو خالص لله عز وجل، ثم يشوبه شيء من الرياء أثناء أدائه فينتبه للنية فيه. ومحاسبة بعد العمل وهي على أنواع: أحدها محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها في حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي أن توقع. وحق الله كما تعلمون في الطاعة 6 أمور: أولا الإخلاص في العمل، ثم النصيحة لله فيه، ثم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شهود مشهد الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ثم شهود منة الله عليك في التوفيق لأدائه، ثم شهود تقصيرك فيه بعد ذلك كله. أما الثانية فمحاسبتها على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. وأما الثالثة فمحاسبتها على الأمور المباحة أو المعتادة لما فعلها. ومما يعين على محاسبة النفس معرفة عيوبها، ومن عرف عيبه كان أحرى بإصلاحه. ومما يعين على معرفة عيوب النفس أمور: ملازمة العلماء الصادقين المخلصين العاملين الناصحين، وكذلك ملازمة الإخوة الصالحين الذين يذكرونك الله ويخوفونك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى آمنا. والمؤمن للمؤمن كما تعلمون كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا يقلع الوشق أحيانا إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة بعد ذلك ما يحمد به ذلك التخشين. فاصبر على مرارة التخشين لتعريفك بعيوبك من إخوانك لتحمد ذلك ولو بعد حين. ومما يعين على معرفة العيوب التأمل في النفس بإنصاف وتجرد، فمن تأمل في نفسه بإنصاف وتجرد عرف عيوبها. فإن عزلت عالما وإن عزلت قرينا صالحا نفسك بإنصاف، وإن شاء الله لا يعدم هؤلاء، فابحث عن عيوبك عند أعدائك واستفد منهم، فالحكمة ضالة وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين الشكر تبدي المساوية. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن أهم عوامل بناء النفس طلب العلم المقرب إلى الله جل وعلا والعمل به، والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في تبليغه. أقول هذا لسببين اثنين: لأن العبادة بلا علم توقع في البدع، وما وقع المبتدعة فيما وقعوا فيه إلا عن جهل غالبا. ولأن العلم مادة الدعوة إلى الله جل وعلا، ودعوة إلى الله بلا علم قد تضر ولا تنفع، وقد يصاحبها الانحراف والضلال. وما الداعية بلا علم إلا كواقف على شاطئ البحر ينتظر وينظر، فإذا الأمواج تتخاذف سمكة من الأسماك يمنة، وهي صرح تطفو بها سارة وتغوص بها أخرى فيشفق عليها مما هي فيه فيأخذها ثم يرميها على الشاطئ ظنا منه أنه أنقذها وما علم أنه أهلكها وإن للخير سبلا وكم من مريد للخير يجعل العلم لا يدركه. فيا طالب العلم، العلم هام لهذين النقطتين ولك خصال عند الله وميزات قلما تجد لأي شخص من الأشخاص في هذه الحياة. اسمعها وعها وقف عندها علها تكون لك حافزا. أولا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فأنت تسلك طريق الجنة ولا شك. قال ذلك الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثالثا، أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخير. رابعا، الخيرية لك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خامسا، النظارة والوضاء في الدنيا والآخرة تجد وجوه طلبة العلم المخلصين عليها النور وعليها الوضاء في الدنيا وتبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. سادسا، التعديل والتزكية لا من البشر القاصرين المخطئين لكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذور ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بذمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. فقد في العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. يا طالب العلم لا تبغي به فتلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. واجهد بعزم قوي لا امتناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه